قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كتاب الجنائز. قال العلامة ابن الأمير الصنعاني: الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها، جنازة وجنازة. في القاموس الجنازة الميت، وتفتح الجنازة والجنازة، أو بالكسر الميت وبالفتح السرير أو عكسه. أو بالكسر السرير مع الميت، يعني فيه خلاف ما الذي يطلق عليه الجنازة. والشيخ ابن عثيمين يقول: الذين قالوا أن الجنازة بالفتح تطلق على الميت، والجنازة بالكسر يطلق على الآلة التي يحمل بها الميت، هذا تعبير دقيق، تفريق دقيق، لأن الفتح يناسب الأعلى، الجنازة أي الميت فوق النعش، والجنازة الكسر يناسب الأسفل وهو النعش. الشرح الممتع ذكره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، بدل من هادم، بالكسر بدل من هادم، بالكسر أي الموت مكسورة، الموت بدل من هادم. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وابن السكن وابن طاهر وأعله الدارقطني بالإرسال. وفي الباب عن عمر وعن أنس وما تخلو من مقال. الحديث له طرق وشواهد. قال المصنف أي الحافظ ابن حجر: نقلا عن السهيلي إن الرواية في هادم، في هادم بالذال المعجمة معناه القاطع. أكثروا ذكر هادم اللذات، ما معنى هادم اللذات بالذال؟ هادم اللذات ما معناها؟ قاطع اللذات، هادم اللذات أي قاطع اللذات، فالموت يقطع اللذات. وأما بالمهملة أي هادم بالدال، فمعناه المزيل للشيء، وليس مرادا هنا. قال المصنف: وفي هذا النفي نظر لا يخفى، يعني سواء قيل هادم أو هادم فالكل به تنقطع وتزول اللذات. قلت: يريد أن المعنى على الدال المهملة صحيح، فإن الموت يزيل اللذات كما يقطعها، ولكن العمدة الرواية. والحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ وهو الموت. وقد ذكر في آخر الحديث فائدة الذكر بقوله، هنا نونها هذا صواب: فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله، ولا قليل إلا كثره. ولا قليل، لماذا فتح؟ وفي رواية للديلمي عن أبي هريرة: أكثروا ذكر الموت، فما من عبد أكثر ذكره إلا أحيا الله قلبه وهون عليه الموت. وهذا الحديث قال العلامة الألباني في الضعيفة موضوع، فما من عبد أكثر ذكره إلا أحيا الله قلبه وهون عليه الموت، قال في السلسلة الضعيفة برقم 2880 موضوع. علته أبو بكر محمد بن حسن نقاش، قال الذهبي في الميزان كذاب. وفي لفظ لابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان: وأكثر ذكر هذه من لذات، فإنه ما ذكره عبد قط في ضيق إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقها. وهذا حسنه العلامة الألباني. ما ذكره عبد، أي ما ذكر عبد الموت قط في ضيق إلا وسعه، إذا كان في حال ضيق وفي شدة فإنه يهون عليه الأمر حين يتذكر الموت، ولا في سعة إلا ضيقها، أي لا يبقى الإنسان مشغلا بطول الأمل ويعلم أنه أنها متعة زائلة، مهما كانت عنده لذائذ الدنيا فهي متعة زائلة قليلة، كم سيعمر في هذه الحياة، سيتركها ويخلفها وراء ظهره ويتمتع بها وقتا يسيرا وقصيرا، ثم ينتقل إلى ربه بما قدم من عمل. وفي حديث أنس عند ابن لال في مكارم الأخلاق: أكثروا ذكر الموت، فإن ذلك تمحيص للذنوب وتزهيد في الدنيا. وهذا أيضا ضعيف، في الضعيفة برقم 2879، يعني قبل الذي قبله، قال ضعيف جدا، جاء عن أنس. علته عنبسة ابن عبد الرحمن، عنبسة ابن عبد الرحمن، وعنبسة ابن عبد الرحمن رماه أبو حاتم بالوضع كما ذكره الحافظ، وقال الحافظ أيضا متروك قوله: أكثر ذكر الموت فإن ذلك تمحيص للذنوب وتزهيد في الدنيا، هذا أيضا ضعيف جدا كما سمعت. عنبسة بن عبد الرحمن رماه أبو حاتم بالوضع، وقال الحافظ فيه وفي شيخه محمد بن زادان متروك متروكان. قال: وعند البزار: أكثروا هادم اللذات، أي أكثروا ذكره، فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، ولا في سعة إلا ضيقها، تقدم أنه حسن. وعند ابن أبي الدنيا: أكثروا من ذكر الموت، فإنه يمحق الذنوب ويزهد في الدنيا، فإن ذكرتموه عند الغنى هدمه، وإن ذكرتموه عند الفقر أرضاكم بعيشكم. ذكر علامة الألباني في الضعيفة أن العراقي قال إسناده ضعيف جدا. ولا شك أن ذكر الموت له منافع عظيمة في صلاح القلب، من أهم هذه المنافع أن الإنسان يبادر بالتوبة، إذا أكثر من ذكر الموت فإنه يبادر بالتوبة وما يؤخرها، لأنه يخاف على نفسه أن يفجأه الموت، فهذه منفعة عظيمة، يبادر بالتوبة. والتوبة معلوم شروطها: الإخلاص لله، والندم على ما وقع منه من هذا الذنب، والإقلاع، ما يصر على ذنبه يقول أنا تائب، وهكذا يعزم في نفسه أن لا يعود، وإن كانت عليه حقوق للناس فإنه يتخلص منها. هذه من منافع ذكر الموت، ما يؤخر التوبة. وقد ذكر ابن القيم أن تأخير التوبة ذنب يحتاج إلى توبة، تأخير التوبة ذنب يحتاج إلى توبة، لأن الإنسان يجب عليه أن يبادر بها ولا يؤخر، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهكذا من منافع ذكر الموت أن الإنسان يقصر الأمل، يقصر الأمل في هذه الدنيا، فالذي يطول أمله في هذه الدنيا قلبه يبقى منشغلا بالدنيا ويفتر في طاعة ربه، يفتر ولا ينشط ولا يجتهد ولا يبالي بأكل الحرام ولا بغير ذلك، يضعف إيمانه ويضعف ورعه من طول أمله، وطول الأمل قد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أسباب هلاك هذه الأمة في آخر الزمان طول الأمل، كما في حديث عبد الله بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل وطول الأمل، بالبخل وطول الأمل، يهلك آخر هذه الأمة بالبخل وطول الأمل. وهكذا من منافع ذكر الموت النشاط في العبادة والجد فيها والاستكثار منها، لأن الإنسان ما دام يعلم أنه غير معلوم لديه متى يأتي الموت وهو يكثر من ذكره، فيخاف أن يأتيه الموت فجأة فيحافظ على العبادة وينشط فيها ويجد، بخلاف الذي يغفل عن الموت فإنه يفتر عن الواجبات ويضعف في المستحبات ولا يبالي بالوقوع في المحرمات ولا المكروهات. وكان بعض السلف يقول: لو نسيت ذكر الموت ساعة لفسد قلبي، ساعة واحدة، فكيف بالذي ينسى الموت أشهر وربما ينساه سنين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يشيب ابن آدم ويشيب معه اثنان، الحرص وطول الأمل. قلنا لبعض الآباء الذين كبر سنهم قد بلغ 80، قلنا: ما زلت تطمع في العيش كم؟ قال: إلى 120 125. وهو قد صار يعني في حال كبير، لكن هكذا، هذا هو طبع الإنسان. فالإنسان إذا أكثر من ذكر الموت فإنه لا يبقى في طمع في هذه الدنيا، ويستكثر من طاعة ربه ويستفيد من الوقت، يستفيد من الوقت. فالغافل تضيع أيامه ولياليه، غافل ويفوت الخير. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يعظ نفسه بما يكون واعظا، ومنه ذكر الموت، أنه ينبغي للإنسان أن يعظ نفسه بما يكون واعظا ومنه ذكر الموت. ثانيا، أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر هذه من اللذات، أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر هذه من اللذات. ما معنى هذم؟ قاطع اللذات، قاطع اللذات. لكن الناس يختلفون بعد قطع اللذات، فالمؤمن تنقطع عليه لذات الدنيا لكنه ينتقل إلى نعيم أعظم، وأما الكافر فإنه تنقطع عنه لذات الدنيا فينتقل إلى جحيم، ينتقل إلى جحيم. فالإنسان بحسب عمله. نعم، ينظر إليك. لماذا؟ الله أعلم، ربما يسبقونك. خير الناس من طال عمره وحسن عمله، نسأل الله أن يبارك في عمرك. ثالثا، أن الموت يقطع كل لذة، أن الموت يقطع كل لذة. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، متفق عليه. قال العلامة بن الأمير الصنعاني رحمة الله عليه، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد، أي لا فراق ولا محالة كما في القاموس. متمنيا فليقل بدلا عن لفظ التمني الدعاء وتفويض ذلك إلى الله، بدل من أن يقول اللهم خذ روحي يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، متفق عليه. قال: الحديث دليل على النهي عن تمني الموت للوقوع في بلاء ومحنة، مات ولده، سرقت سيارته، احترق بيته، مصيبة نزلت به، فهو يدعو بالموت، هذا منهي عنه. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ما هو الواجب عليه؟ أن يصبر ويقول إنا لله، أي نحن ملك لله، وإنا إليه راجعون، أي وإن طال مكثنا في الدنيا فنحن راجعون إلى الله، ما بين متقدم ومتأخر. قال: الدليل الحديث دليل على النهي عن تمني الموت للوقوع في بلاء ومحنة أو خشية ذلك من عدو أو مرض أو فاقة، يعني فقر أو نحوها من مشاق الدنيا، لما في ذلك من الجزع وعدم الصبر على القضاء وعدم الرضا، يعني هذا يتنافى مع الصبر. الدعاء، دعاء الإنسان على نفسه بالموت بسبب مصيبة نزلت به يتنافى مع الصبر، وهو مأمور أن يصبر، مأمور أن يصبر، وبشر الصابرين. وفي قوله لضر نزل به ما يرشد إلى أنه إذا كان لغير ذلك من خوف فتنة في الدين فإنه لا بأس به، يعني إذا كان تمنيه للموت خوفا من فتنة، خوفا من أن يفتن في دينه، فإنه لا بأس بذلك. وقد دل له حديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. لكن يقول العلماء في هذا: إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، ليس معناه أنه دعا على نفسه بالموت في الحال، وإنما يدعو على نفسه قبل أنه يأخذ الله عز وجل روحه وأن يموت في وقت لا، قبل أن يفتن، قبل أن يحصل له الفتنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والموت خير للمؤمن من الفتنة. ولهذا الدعاء فيه تقييد عظيم. قال: إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وهكذا لا تنافي بين وبين: أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فالوفاة خير للإنسان إذا كان سيفتن في دينه، فيكل أمره ويفوض أمره إلى الله، وأن يختار الله له ما فيه سلامة دينه. قال: أو كان تمنيا للشهادة، كما وقع ذلك لعبد الله بن رواحة وغيره من السلف، وكما في قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا. قالوا: ما قالت هذا الاستدلال؟ بعضهم يقول متعقب، يقول: ما قالت اللهم أمتني، وإنما قالت: ليتني مت قبل أن يحصل هذا الذي حصل. فإنها إنما تمنت ذلك لمثل هذا الأمر المخوف من كفر، أو من كفر من كفر وشقاوة من شقي بسببها. وفي قوله، يعني هذه الأدلة التي ذكرها استدل بها على أنه إذا كان تمني الإنسان للموت خوف الفتنة في دينه فإن هذا لا بأس به. وفي قوله: فإن كان لابد متمنيا، يعني إذا ضاق صدره وفقد صبره، وفقد صبره عدل إلى هذا الدعاء، وإلا فالأولى له ألا يفعل ذلك، الأولى له ألا يفعل ذلك، لا يدعو على نفسه بالموت، ولكن يدعو بهذا الدعاء العظيم. إذا خاف على نفسه الفتنة يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. من فوائد هذا الحديث تحريم تمني الموت لضرر نزل بالإنسان، تحريم تمني الموت لضر نزل بالإنسان، تحريم تمني الموت لضر نزل بالإنسان. ثانيا، جواز تمني الموت، جواز تمني الموت لغير ضرر، لغير ضرر، خشية أن يفتن في دينه، خشية أن يفتن في دينه، يعني لغير ضرر بدني، لغير مرض، لغير فقر، لكن خشية أن يفتن في دينه يجوز. ثالثا، وجوب الصبر على الأضرار النازلة بالإنسان، وجوب الصبر على الأضرار النازلة بالإنسان، يعني هذه الحياة هذا شأنها، لا تظن أنك دائما تبقى في سلامة، قد تبتلى إما في صحتك، إما في ولدك، إما في أبيك، إما في أمك، إما في قريبك، إما في أخيك، لابد أن توطن نفسك على البلاء، ولكن أكثر من سؤال الله العافية، أكثر من سؤال الله العافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر من دعاء العافية أو من سؤال الله العافية، قال ابن عباس، وهكذا أوصى بها كثيرا من أصحابه بالإكثار من الدعاء بالعافية، والعافية يدفع الله عنك ما تكره في دينك وفي دنياك، فسؤال العافية أمر مطلوب، فإن الإنسان لا يدري هل يصبر على البلاء أو لا. رابعا، أن الإنسان إذا كان لابد متمنيا، أن الإنسان إذا كان لابد متمنيا وهي حالة نازلة، أن الإنسان إذا كان لابد متمنيا وهي حالة نازلة فليقل اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي. الحديث يعني يدعو بالدعاء الوارد في الحديث. خامسا، أن الإنسان لا يعلم الغيب، أين الشاهد؟ أن الإنسان لا يعلم الغيب، ها؟ أين الشاهد بالحديث؟ ما كانت الحياة خيرا لي، أي أنا ما أعلم هل بقائي خير لي أو ليس بخير لي، فأنت تعلم وأنا لا أعلم، فالإنسان لا يعلم الغيب. سادسا، ثبوت علم الله بالمستقبل، ثبوت علم الله بالمستقبل، أي أن الله يعلم ما سيكون قبل أن يكون، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فأنت تدعو تقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، أي لأنك تعلم إن كانت الحياة خيرا لي أنت تعلم ذلك، وإن كانت الحياة ليست خيرا لي فأنت تعلم ذلك. وكما في الحديث، في حديث الاستخارة، إن كان هذا الأمر خير لي تدعو اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم. إذن ثبوت علم الله بالمستقبل. سابعا، أن الموت قد يكون خيرا للإنسان، أن الموت قد يكون خيرا للإنسان، في قوله وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، وهذا يكون إذا حصلت الفتن وخاف الإنسان على دينه أن يفتن، خاف الإنسان على دينه أن يفتن ويتغير عما هو عليه من الحال، نسأل الله العافية، ونحن في آخر الزمان، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة الفتن أن الفتن تكثر حتى يمر الرجل بقبر الرجل ويقول يا ليتني مكانه، يمر الرجل بقبر الرجل ويقول يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، ليتني أنا الميت أنا، قال ما به الدين، يعني ما هو من كثرة الدين واستقامته، ولكن من كثرة الفتن التي ضيقت حاله، ولو كان على غير استقامة فكيف بالمستقيم، كيف بالصالح، فيكون الفتنة عليه أعظم. إذن فلا بد أن يوطن الإنسان نفسه على الصبر والاستعانة بالله وتفويض أمره إلى الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، أي مهما كان الأمر عظيما فإن الله لا يعجزه شيء.